بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ منير السعدي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية السابعة المقامة في مسجد الإيمان بمدينة عدن عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثامن.
أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، لا يكون في صدرك من ذلك شك. هذا أيضا من توابع الأصل المتقدم في درسنا الماضي، وهو السمع والطاعة للأئمة، فمن توابع هذا الأصل إقامة الصلاة خلفهم وخلف من أنابه ولي الأمر. وخصت الجمعة بالذكر لعظم شأنها، وقد كان الخليفة هو الذي يقوم بالصلاة في المسلمين في الجمع والأعياد. فيقول رحمه الله تعالى: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه، خلف الإمام أو خلف الخليفة أمير المؤمنين أو خلف الملك كما سبق من هذه الأسماء، وخلف من ولاه أي أنابه. قال: جائزة باقية تامة ركعتين. وأهل السنة ينصون على ذلك، لماذا؟ لأن من خالف في هذه المسألة فهو مبتدع، لهذا قال: من أعادهما فهو مبتدع للآثار، فهو مبتدع تارك للآثار، الآثار التي جاءت عن الصحابة وعن الأئمة ممن بعدهم. فكان السلف الصالح يصلون خلف الأئمة الفجار، صلى ابن عمر وأنس خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي، وهكذا في صحيح البخاري ساق أثر عبيد الله بن عدي لما دخل على عثمان وهو محصور، حاصره الخوارج، فقال له عبيد الله: إنك إمام عامة وقد نزل بك ما نرى، وإنه يصلي بنا إمام فتنة، يعني من هؤلاء الخوارج الذين حاصروا دار عثمان. فقال رضي الله تعالى عنه: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وبوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى يعني عند هذا الأثر باب إمامة المفتون والمبتدع، إمامة المفتون والمبتدع. وهكذا صلى أصحاب عبد الله بن مسعود خلف المختار بن عبيد، قد كان متهما بالإلحاد، رجل ضال، وكان متهما بالإلحاد، وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يصلون خلفه. فإذا هذه مسألة ينص عليها أهل السنة، الصلاة خلف الأئمة سواء كانوا أبرارا أو كانوا فجارا، سواء كان عنده فسوق أو كان عنده بدعة، فإن الصلاة خلفه جائزة وباقية وتامة ركعتين. قال: ويدين بأنها تامة، لا يكن في صدرك من ذلك شك. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الأئمة الفجار أو الأئمة الذين يسيئون، فقال: فإن أحسنوا صل معهم، فإن أحسنوا فلنا ولهم، وإن أساءوا فلنا وعليهم، فلنا وعليهم. إذن من ترك الصلاة خلف الأئمة الفجار، أو قال أنها محرمة، أو قال أنها باطلة، أو صلى معهم ثم ذهب إلى بيته وأعادها، فهذا قد خالف إجماع السلف الصالح، وحكم عليه الإمام أحمد هنا بأنه مبتدع تارك للآثار. قال رحمه الله تعالى: ومن خرج، طيب، إذا كان مستورا لا يعرف عنه فسق ولا يعرف عنه بدعة، فالصلاة خلفه جائزة من إيش؟ من باب أولى. فالصلاة خلفه جائزة من باب أولى. ليش؟ لأن الصحابة صلوا خلف أئمة إيش؟ فجار. صلوا خلف أئمة فجار، يعلمون إيش؟ فجورهم وفسقهم، يعلمون فجورهم وفسقهم. فالصلاة خلف الذي لا يعرف حاله جائزة من باب أولى. قال رحمه الله تعالى: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين، كان سيد قطب لا يصلي الجمعة، كان سيد قطب لا يصلي الجمعة، حتى أن بعض أصحابه ما اكتشف هذا إلا يعني بعد زمن. في يوم جمعة كان عند سيد قطب، وإذا به لا يذهب إلى الصلاة، لا يرى الصلاة خلف هؤلاء الذين أنابهم ولي الأمر في مساجد المسلمين. فهو على هذا الفكر الخارجي، نعم، وعلى هذا وعلى هذه البدعة وعلى هذه الضلالة، يعني هذه من جملة ضلالات سيد قطب، ترك صلاة الجمعة خلف ولي الأمر أو من أنابه ولي الأمر. قال: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. قال: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين، وهذا أيضا من لوازم الأصل المتقدم، السمع والطاعة، فمن لوازم السمع والطاعة أن يعتقد تحريم الخروج على الذي يدين له بالسمع والطاعة. فهذا الحاكم أو هذا الأمير أو هذا الملك تدين له بالسمع والطاعة، فيلزمك أن تعتقد تحريم الخروج عليه. أما إذا كنت تقول السمع بالسمع والطاعة ثم ترى الخروج عليه، فهذا إيش؟ هذا تناقض، فهذا تناقض. فإذن هما أمران لا ينفكان، السمع والطاعة وتحريم الخروج على ولاة الأمر. قال: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين. ومن خرج هذا عام، سواء كان الخارج صالحا أو كان طالحا، ولو كان الخارج أصلح وأبر من الحاكم، من ولي الأمر الذي استتب له الأمر والذي اجتمع عليه الناس بأي وجه كان، وقد مر معك في الدرس السابق وجوه انعقاد الخلافة، فبأي وجه انعقدت الخلافة فيحرم الخروج على من انعقدت له الإمارة والخلافة والإمامة. فمن خرج فإنه قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا الخارج سواء كان صالحا أو غير صالح. وقوله وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث ابن عمر، حديث كثيرة، كحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وحديث من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، هذا قاله ابن عمر، جاء يحدث به أهل المدينة عندما أرادوا خلع يزيد بن معاوية، عندما أرادوا خلع يزيد بن معاوية فحدثهم بهذا الحديث: من خلع يدا من الطاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. وهكذا حديث ابن عباس: من رأى من أميره شيئا فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. والأحاديث كلها في الصحيحين أو في أحدهما. وقد مر معنا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في وجوب طاعة السلطان المتغلب، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. وفي الحديث: فمن فارق الجماعة، المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة، السعي في حل عقد البيعة، لابد أن تكون لك بيعة، أن تكون في عنقك بيعة لولي الأمر، سواء كان هذا ولي الأمر تولى الإمارة أو تولى الرئاسة أو الحكم، سواء تولاه بغلبة وبقهر أو تولاه برضا، فلا بد من بيعة تكون في عنقك لهذا الحاكم. وهذه البيعة كما يذكر أهل العلم، إن كان هذا الإنسان من أهل الحل والعقد فإنه يبايع مباشرة باليد وبالقول، يبايع مباشرة باليد وبالقول، هذا إذا كان من أهل الحل والعقد، هذا إذا كان حاضرا. إذا كان غائبا يبايع بالقول ويشهد أني بايعت. لهذا ابن عمر لما تضم الأمر لعبد الملك مباشرة كتب له كتابا من عبد الله بن عمر إلى عبد الله عبد الملك بن مروان: أقر لك بالسمع والطاعة، أقر لك بالسمع والطاعة في المعروف، وهكذا ويقر لك بنية بذلك. فإذا كان من أهل الحل والعقد فإنه يبايع مباشرة إذا كان حاضرا باليد والقول، وإذا كان غائبا يبايع بالقول ويشهد على ذلك. وإن كان إنسان لا يعرف ليس من أهل الحل والعقد، كيف تكون البيعة؟ أن يعتقد دخوله تحت طاعة هذا الحاكم، أن يعتقد دخوله تحت طاعة هذا الحاكم ويسمع ويطيع في المعروف سرا وجهرا، سرا وجهرا، ولا يعتقد خلافا لذلك، أن لو أظهر وأضمر خلاف ذلك أضمر خلع البيعة وعدم اعتقاد أنه داخل تحت سمع وطاعة هذا الحاكم، فمات ميتته جاهلية، أن أهل الجاهلية كما مر معنا في الدرس الماضي أنهم كانوا يأنفون من السمع والطاعة والدخول تحت حاكم يسمعون له ويطيعون له، لهذا قال فمن مات فميتته جاهلية، أي كميتة أهل الجاهلية، ليس معناه أنه كافر، لا، إنما في هذه الخصلة شابه أهل الجاهلية، فإنهم كانوا لا يدينون بالسمع والطاعة. إذن الذي لا يعرف يعتقد أنه له بيعة لهذا الحاكم وأنه داخل تحت طاعة هذا الحاكم يسمع له ويطيع في السر والجهر ولا يعتقد خلاف ذلك. فمن سعى في حل عقد البيعة التي حصلت لهذا الحاكم ولو بأدنى شيء، لهذا عبر عنها بإيش؟ من فارق الجماعة إيش؟ شبرا، بأدنى شيء، فيعني ماذا يكون ثم مات فميتته جاهلية، لأن هذا السعي في خلع البيعة يؤدي إلى سفك الدماء بغير حق. قال رحمه الله تعالى: وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. إذن نأخذ حكم الخروج، حكم الخروج محرم، كبيرة من كبائر الذنوب، حكم الخروج محرم هو كبيرة من كبائر الذنوب. قال: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. فهذا حكم من خرج على السلطان، حكم الخروج محرم وهو كبيرة من كبائر الذنوب. حكم من خرج، يقول الإمام رحمه الله تعالى، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. طيب، الخارجون على ولي الأمر قسمان: البغاة والخوارج. الخارجون على ولي الأمر قسمان: البغاة والخوارج. فالبغاة هم الذين يخرجون على ولي الأمر بتأويل سائغ، ولهم قوة وشوكة وهم عدد كثير، هؤلاء البغاة الذين يخرجون على ولي الأمر بتأويل سائغ ولهم شوكة ومنعة، قوة ومنعة، وعددهم كثير وليس عندهم اعتقاد، فهؤلاء يقال لهم بغاة، يخرجون يريدون مثلا إزالة ولي الأمر، لأنه إزالة ولي الأمر لأنه مثلا عنده مثلا من المنكرات، أو لأنه يعني مظالم في مال، في أموال مثلا، فيخرجون بهذا التأويل، يسمى تأويل سائغ، أي سائغ عندهم، وإن كان الشرع لا يوافقهم فيه، لكن تأويل سائغ شبهة، ويكون لهم قوة سلاح، ويكون عددهم كثير، لكنهم لا يرون كفر الحاكم، لا يعتقدون أن الحاكم كافر ولا من عاونه ولا من قام معه، فهؤلاء يقال لهم بغاة. والطائفة الثانية الخوارج، الذين يخرجون على ولي الأمر، عندهم شوكة وعندهم قوة وعددهم كثير، ويريدون خلع ولي الأمر، لكن لمعتقداتهم، يخرجون لمعتقد وهو التكفير، يكفرون الحاكم، وهكذا من عاونه وقام معه يكفرونه أيضا. يخرجون لأجل معتقداتهم. ما هو هذا المعتقد؟ التكفير بالذنب. فهؤلاء خوارج. إذن هؤلاء خرجوا هؤلاء خرجوا، لكن هناك فرق بين هؤلاء وهؤلاء، بين البغاة وبين الخوارج. البغاة ليس عندهم اعتقاد، وإنما يخرجون بتأويل سائغ، يعني مظلمة في مال، أو أن يعني الحاكم فعل شيء من المنكرات وكذا لابد نخلعه، لكن ما يكفرونه. يكون عندهم قوة سلاح، يكون عددهم كثير، فهؤلاء يقال لهم بغاة. أما الخوارج فإنهم يخرجون بشوكة وعددهم كثير، لكن لمعتقداتهم وهو التكفير بالذنب. وهذا الذي عليه، يعني هذا التفريق هو الذي عليه الجمهور. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وجمهور أهل العلم يفرقون بين الخوارج المارقين وبين أهل الجمل وصفين وغير أهل الجمل وصفين ممن بعدهم من البغاة المتأولين. قال: وهذا هو المعروف عن الصحابة، وعليه عامة أهل الحديث، وعليه نصوص أكثر الأئمة وأتباعهم من أصحاب مالك والشافعي وأحمد. واستدل رحمه الله بحديث تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. تمرق مارقة من هم؟ تمرق مارقة من هم؟ خوارج. خوارج يقال لهم مارقون للحديث، يمرقون من الدين، ويقال لهم حرورية، ويقال لهم شرات، يعني أنهم شروا الآخرة بالدنيا. نعم، فلهم أسماء. من طوائفهم الأزارقة والصفرية والنجدية أو النجدات. نعم، هذه فرق ربما انقرضت، وهناك فرق لا زالت باقية كالإباضية. نعم، موجودة، هذه من فرق الخوارج. فتمرق مارقة على حين فرقة بين من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين، معنى طائفتان، إحداهما أولى بالحق وهي طائفة علي بن أبي طالب، الطائفة الثانية طائفة من؟ طائفة معاوية. فتقتلها، تقتل الخوارج إحدى أولى الطائفتين بالحق، فقتل الخوارج علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله: وهذا الحديث تضمن ذكر الثلاث الطوائف: الخوارج والبغاة وأهل العدل. فأهل العدل هم طائفة من؟ علي بن أبي طالب، والبغاة هم طائفة من؟ معاوية، والخوارج هم المارقون. هم المارقون. والبغاة لا يبتدؤون بالقتال، إنما يرسل لهم ولي الأمر، فإذا كان في مظلمة أزالها، إذا كان في شبهة كشفها. نعم، فلا يبتدؤون بالقتال، بخلاف من؟ الخوارج، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، عن استئصال. وهكذا البغاة ليسوا بكفار بإجماع المسلمين، ليسوا بكفار بإجماع المسلمين. وأما الخوارج ففيهم خلاف، فمنهم من كفرهم ومنهم من لم يكفرهم، ومنهم من لم يكفرهم. لهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام: واتفق الصحابة على قتال هؤلاء الخوارج بخلاف أهل الجمل وصفين، وكان علي مسرورا بقتالهم. قتال من؟ قتال الخوارج. قال: وقتال الخوارج قد أمر به وحض عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وأما صفين فقد مدح الحسن وأثنى عليه بإصلاحه بين الطائفتين. طيب، إذن هؤلاء حكم الخارجين على ولي الأمر. بقي طائفة ثالثة، وستأتي إن شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى، وهم اللصوص، السرق، قطاع الطريق. يعني أنت الآن ضبطت البغاة، تأويل سائغ، عدد كثير، شوكة قوة سلاح، إن تخلف شرط من هذه الشروط فهم قطاع طريق. إن خرج عدد كثير معهم سلاح لكن بدون تأويل، ما عندهم شبهة ولا تأويل سائق، فهؤلاء يقال لهم قطاع طريق. لصوص إن كان عندهم تأويل سائق لكن عددهم قليل ومعهم سلاح قطاع طريق. إن كان عندهم عدد كثير وتأويل سائق لكن ما عندهم سلاح، معهم شراير وعصي، هؤلاء قطاع طريق. إذا نضبط الثلاثة الشروط في البغاة، إن تخلف شيء منها فهم قطاع طريق. الفرق بينهم وبين الخوارج إيش؟ الاعتقاد. إن اعتقدوا التكفير خوارج، إن اعتقدوا التكفير خوارج. قال رحمه الله تعالى: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل. طيب نقرأ عليكم كلام لابن أبي العز. طبعا هذا الشرح يعني كتبته قبل في 1433، طيب ما هو اليوم، وإنما هذا في 1433. درسنا هذا الدرس في مركز الفيوش لما كان على السنة. طيب قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، فلأنه يترتب على الخروج، يعني هذا مفاسد الخروج، مفاسد الخروج كما قال شيخ الإسلام: قل من خرج على حاكم إلا وكان ما تولد من الشر أعظم مما تولد من الخير. ثم ذكر شيخ الإسلام يعني خروج على يزيد بن معاوية وما حصل من استباحة المدينة وقتل جماعة كبيرة من الصالحين من الصحابة وغيرهم، يعني ماذا، وذكر فتنة ابن الأشعث مع عبد الملك بن مروان، وذكر ما حصل أيضا مع المنصور الخليفة العباسي، سفك للدماء. فقل من خرج على حاكم أو على ولي الأمر، قال إلا وكان الشر ليتولد أعظم من الخير. يقول ابن أبي العز كلام جميل: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم وعلى ظلم الحكام، تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال الله تعالى: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقال سبحانه: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، وهكذا قوله سبحانه: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. علق الشيخ الألباني رحمه الله على هذا الكلام، قال: وهذا بيان لطريق الخلاص من ظلم الحكام الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ما هو طريق الخلاص من ظلم الحكام؟ خروج. لا، قال: وهو أن يتوب المسلمون إلى ربهم ويصححوا عقيدتهم ويربوا أنفسهم وأهلهم على الإسلام الصحيح، تحقيقا لقوله سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. انتهى. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يسطر ويكتب ويقول هذا الكلام، وهو الذي عذب العذاب الشديد من قبل ولاة الأمر في زمنه، ومع ذلك يقول مثل هذا الكلام. بل لما جيء له قيل له: كيف ترى نخرج يعني على، أو هذا كان في زمن الواثق، نعم، نخرج ولا نرضى بإمرته ونخلعه، فقال: الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة التي يسفك فيها الدماء وتستباح فيها الأموال وتنتهك فيها المحارم. فقال له: ألسنا في فتنة؟ قال: هذه فتنة الخاصة، أما إذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. قال رحمه الله تعالى: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين. إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة، كما جاء في الأحاديث. وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. وقتال اللصوص والخوارج جائز، يعني لا حرج في قتال اللصوص ولا في قتال الخوارج، متى؟ إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وله أن يقاتل عن ماله. وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح، قال: جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. وهكذا في الصحيحين: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد. أو هذا عند الترمذي، نعم هذا عند الترمذي: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. فيدفع عن نفسه. أما بالنسبة للنفس فيجب، يجب أن يدفع عن نفسه إذا جاء يريد أن يقتله هذا اللص أو هذا الخارجي، فإنه يجب أن يدافع عن نفسه. وهكذا العرض، إذا أراد هذا الجاني والمعتدي أن ينتهك العرض فيجب الدفع وجوبا، إذن عن نفسه أو عن غيره، سواء كان من المحارم أو من غير المحارم، أو من غير المحارم، فيجب الدفع إذا كان يريد الاعتداء على النفس أو على العرض فإنه كذلك يجب. أما بالنسبة للمال، يريد المال، فهنا لا يجب الدفع، إنما له أن يدفع، يجوز له أن يدفع عن ماله، وإذا قال سأترك له المال ما على شيء، لكن بالنسبة للنفس والعرض فهذا يجب عليه الدفاع. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كما استدل به بعض الفقهاء، نعم، فلا يعني حفظ النفس وحفظ العرض هذه من الضروريات، فيجب الدفع عنها. أما المال فله ذلك ولا يلزمه أن يدافع. قال: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، ويدفع عنها بكل ما يقدر، يعني يدفع بالأسهل فالأسهل، يدفع بالأسهل فالأسهل، وعندما يدفع ينوي المدافعة، فإن حصل من هذه المدافعة أن قتل المعتدي دمه هدر. لكن قال العلماء: لا ينوي قتله، إنما ينوي إيش؟ ينوي المدافعة، يدافع عن نفسه، يدافع عن عرضه، يدافع عن محارمه، يدافع عن ماله، ينوي المدافعة. فإن حصل من جراء هذه المدافعة أن قتل المعتدي فإن دمه هدر. إذن يقول الفقهاء: يدفع بالأسهل فالأسهل. فإذا اندفع شره بدون القتل فإنك لا تتعدى، مثلا تستطيع أن تدفعه بعصا، لا تأخذ حديدة، تستطيع أن تدفعه بعصا فلا تدفعه بحديدة، لا تتجاوز، وإنما تحاول أن تتقي الله عز وجل فيه. لا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فإذا كان سيندفع بالأسهل فتدفعه بالأسهل ولا تتجاوز إلى ما هو أعلى. قال: ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين. أيضا إذا هرب هذا المعتدي فليس لك أن تطارده، وليس لك أن تتبعه، وليس لك أن تطلبه، إذا هرب خلاص كفاك الله شره. قال: ليس لأحد للإمام أو ولاة المسلمين، هم الذين يطاردون السرق واللصوص ويتبعون آثارهم للقبض عليهم وإيداعهم في السجون، أما أنت لا، أنت تدفع عن نفسك أو عن عرضك أو عن مالك، هرب كفاك الله شره. قال: إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك. وهذا عليه آثار السلف، آثار السلف ساقها ابن قدامة رحمه الله تعالى في أنه لا يعني يتبع مدبرهم ولا يعني يجهز على كريحهم ولا أيضا يقيم الحد على أسيرهم. فآثار التي جاءت عن السلف أنهم ما كانوا يفعلون ذلك مع اللصوص وقطاع الطريق وهؤلاء الذين يقومون بالاعتداء على النفس أو على المال. قال: إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا. إذن ينوي المقاتلة لا ينوي القتل، لأن الحديث قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله، ولم يقل اقتله. فرق بين قاتله واقتله، قاتله يعني دافعه، قاتله يعني في مشاركة مدافعة. ولهذا الذي يمر بينك وبين السترة نعم فإنك تدافعه، فإن أبى فقاتله. إيش قاتله؟ أي استمر في مدافعته بقوة، لكن ما قال اقتله. يجزع من أمامك معك المسدس، خرج المسدس تعطي له رصاصة، ولا معك الجنبية بسم الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اقتله، إنما قال إيش؟ قاتله أي دافعه. هكذا هنا قاتله، لم يقل اقتله، فلا تنوي القتل إنما انوي المدافعة، ثم إذا ترتب على المدافعة شيء فلست بضامن، كما قال الناظم: ومتلف مؤذيه، ومتلف مؤذيه لا يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، ومتلف مؤذيه لا يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. قال: فإن مات على يديه، مات من الفاعل؟ فإن مات المدفوع أو المعتدي، فإن مات المدفوع أو المعتدي، هذا وهذا، على يديه أي على يدي المدافع في دفعه عن نفسه في المعركة، فأبعد الله المقتول. هذا دعاء عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هو في النار. أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: فأبعد الله المقتول. وإن قتل هذا أي المدافع المعتدى عليه في تلك الحالة وهو يدافع عن نفسه وماله، رجوت له الشهادة. الحديث هو في الجنة، قال: أرأيت إن قتلني؟ أو قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. هنا قال الإمام أحمد: رجوت له الشهادة. هذا يعني على طريقة أهل السنة، لا يجزمون لأحد بجنة ولا نار، ومنها الشهادة. قال: رجوت له الشهادة. قال: كما جاء في الحديث وجميع الآثار في هذا: إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله. ففرق بين القتال والقتل. ولا اتباعه ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، قد ربما يعني تدفعه فيجرح، فلا تجهز عليه وتقتله. هنا أنت اعتديت، نعم، وتجاوزت الحد وسفكت الدم الحرام. ولا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، وزوال الدنيا أهون من عند الله من ذهاب أو من قتل نفس مسلمة. وهذا مسلم ولو كان سارق ولو كان قاطع طريق ولو كان لصا، هو مسلم. فكونه جرح على يديك ثم أنت تجهز عليه وتقتله، هذا اعتداء وسفك للدم الحرام. قال: ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله، فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد. لماذا؟ لأن هذه كما مر معنا وقسمة الفي وإقامة الحدود لمن؟ لأئمة المسلمين. فإقامة الحدود لأئمة المسلمين ليست لك، فإن أمسكته وأسرته فتسلمه للدولة وتسلمه لولاة الأمر، وهم نعم ماذا كما قال الإمام رحمه الله تعالى، فيحكم فيه ولي الأمر، فيحكم فيه ولي الأمر. لهذا يقال في أهل السنة: أعرف الناس بالحق إيش؟ وأرحم الناس بالخلق. هذا هو، يعني انظر، يعتدي عليك وانظر كيف يتعامل معه. إذا هرب لا تطلبه، لا تتبعه، إذا جرح لا تجهز عليه، ودي المستشفى، نعم، إذا أسر لا تقيم عليه الحد ولا تقتله، إنما سلمه لي ولاة الأمر يحكمون فيه. فأهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، سواء هذا اللص يعني كان في طريق أو جاءك للبيت. هذا اللص قد يكون في طريق يعني يعترضك في طريقك فيريد الاعتداء عليك وعلى مالك وعلى عرضك، فأنت تدافع. أو يأتي إلى بيتك، هذا اللص يأتي إلى بيتك فكذلك تدفعه بالتي بالأسهل فالأسهل، تدفعه بالأسهل فالأسهل، نعم. فإن ترتب على هذا الدفع شيء من جرح أو من قتل أو من يعني ماذا ذهاب عضو من أعضائه فلست بضامن. لكن في البيت إذا جاءك إلى بيتك فإنك مطالب بالإثبات أنه اعتدى عليك عند القاضي، أنك لو قتلته قلت هذا سارق جاء إلى بيتي وقتلته، لا بد تثبت أن هذا سارق، أن هذا لص، أنه يعني جاء ودخل البيت، نعم. وإلى القاضي إذا ما في إثبات سيحكم بإيش؟ بالقصاص، يحكم بالظاهر، أن هذا فتح الباب، استدعي فلان إلى بيتي عزومة ثم يعني أغدر به وأقتله ثم أقول هذا جاء تهجم علي ويريد السرقة ويريد الاعتداء على عرضي. لا بد من إثبات، خاصة في مسألة ما يتعلق بهجوم اللصوص على البيوت، فلا بد من إثبات أنهم هجموا وأنك دافعت وترتب على هذا الدفع كذا وكذا، وإلا فالقاضي يحكم بإيش؟ يحكم بالظاهر. طيب، بقي فائدة يعني قتال الخوارج وقتال المرتدين وقتال البغاة وقتال الفتنة بين المسلمين، هذه يعني كما يقول شيخ الإسلام البحث في هذه الدقائق، البحث في هذه الدقائق من خواص أو من وظيفة خواص أهل العلم. هذه فائدة سجلها عندك، نعم، قتال الخوارج، قتال المرتدين، قتال البغاة، قتال الفتنة بين المسلمين. من يحدد هذا؟ من يحدد هذا؟ خواص أهل العلم. قال فالبحث في هذه الدقائق، هذه مسائل دقيقة، فالبحث في هذه الدقائق من وظيفة خواص أهل العلم. فائدة ثانية، إذا كان ولي الأمر ليس بمسلم، إذا كان ولي الأمر مسلم فالخارج عليه إما أن يكون إيش؟ ولي الأمر مسلم، من خرج عليه إما أن يكون باغيا أو يكون إيش؟ خارجيا. إذن البغاة والخوارج هم الذين يخرجون على ولي الأمر المسلم، أما إذا كان ولي الأمر كافر فالخارج عليه لا يقال له باغي ولا يقال له إيش؟ خارجي. ولكن يعني يجوز الخروج على ولي الأمر الكافر إذا كان عندهم استطاعة وقدرة على إزالته بدون أن تحصل إيش؟ مفسدة أعظم، بدون أن تحصل مفسدة أعظم. فنعم فإنهم يزيلونه إذا كان كافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وألا ننازع في حديث عبادة بن الصامت عندما بايعهم على السمع والطاعة، إلى أن قال وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إذا كان كافر كفرا بواحا ظاهرا واضحا مجمعا عليه فهنا الخروج جائز عليه، ولا يسمى الذي يخرج عليه لا يسمى لا باغيا ولا خارجيا، إنما الباغي والخارجي هذا الذي يخرج على ولي الأمر المسلم. أما هؤلاء يعني إذا خرجوا على الكافر نقول هذا بشرط الاستطاعة والقدرة، وأن لا يترتب على ذلك إيش؟ مفسدة أعظم، كما حصل في سوريا كما حصل في ليبيا. نعم العلماء ما أفتوا بالخروج على أولئك الحكام الزنادقة. نعم ليش؟ أمروهم بالصبر، أمروهم بالصبر. ليش؟ لأن ما عندهم قدرة ولا استطاعة، وأيضا سيترتب من المفاسد ما هو أعظم الواقع أكبر إيش؟ أكبر شاهد. نعم سفكت الدماء وقطعت السبل وضاع الأمن والأمان، وضاعت البلاد بأسرها. نعم وضاعت البلاد بأسرها. فكان العلماء يفتون بالصبر على مثل هؤلاء الولاة الكفرة لعدم الاستطاعة أو لأن المفاسد التي ستترتب على هذا الخروج أعظم بكثير مما هو حاصل قبل ذلك. لكن الفائدة أن أولئك الذين يعني يخرجون على ولي الأمر على الوالي الكافر ليسوا بخوارج، ولا لا يقال لهم خوارج ولا يقال لهم بغاة، إنما البغاة والخوارج على من خرج على ولي أمر المسلمين. طيب نكتفي بهذا في هذا اليوم. قال بعض الناس إذا أمسك بسارة فإنه يضربه ضربا مبرحا أو مبرحا ثم يشهر به في المنطقة، فما حكم هذا الفعل؟ بالنسبة لي ضرب سواء كان السارق أو شارب الخمر هذا يعني بارك الله فيكم هذا لولي الأمر أو من يقيمه ولي الأمر، أنت يكفي أنك تمسكه وتسلمه إلى الجهات المسؤولة. نعم إذا أمسكته فسلمه للجهات المسؤولة، أما الضرب يعني فهذا يعني فيه ما فيه، فيه ما فيه، ولعله من مسابقة أو من الافتيات على ولاة الأمر في هذا الباب. تغيير المنكر تغير المنكر، أما صاحب المنكر هذا له شأن آخر، قد يكون له النصيحة، قد يكون له مثلا الموعظة والزجر، قد يكون له ماذا بارك الله فيكم تسليمه للجهات المسؤولة. نعم أما الضرب لا، تزيل المنكر مثلا إذا كان معه شيء أو سرق تعيده مسروق، نعم تأخذه منه. نعم هذا إذا أمسكته في خارج يعني في خارج بيتك، أما إذا اعتدى عليك السارق فإنك تدفعه بالمضاربة أو بالمقاتلة، تدفعه بالمضاربة أو بالمقاتلة. لكن إذا أمسكته مثلا كما يحصل بعض الأحيان يمسكون سارق الأحذية في المسجد وبعدين ما شاء الله أتوصي حريص. نعم يعني ضرب دكم يعني نفل للسنون، يعني غيروا له وجهه، وجهه كان هكذا غيروه. فهذا والله أعلم يعني لا يجوز. وهكذا بالنسبة لشارب الخمر لا يجوز ضربه. نعم تكسر إذا قد خمرا عند قدرة على الكسر، كسر القنينة والقارورة، خذها منه، أرق الخمر، غير المنكر. لكن بالنسبة لصاحب المنكر الذي وقع في المنكر هذا الحال معه يختلف. أنت بالنسبة لك إنسان كمسلم لست من أهل الحسبة ولست من ولاة الأمر حتى تضربه أو تحبسه أو إلى آخره. هذا يربطه بشأن يشوفه الناس أيضا هكذا، هذا ما يصلح. تحذير من السارق. كيف تحذير من السارق؟ تحذر من الناس في ايش يعني؟ في خطبة ولا في درس؟ تحذر الناس تقول للناس هذا سارق؟ لا بس تعرف انه سارق وعندك الاثبات على هذا فتحذر من الناس منه بشيء موثق. طيب لو هجم عليك قاطع طريق فقتلته دون ما مدافعة بالتي هي أحسن فما هو حكم هذا الفعل؟ المدافعة بالأسهل فالأسهل، هذه يعني هذا قول لأهل العلم وهو قول أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لكن أنت أنوي المدافعة لا تنوي القتل، أنوي المدافعة. هجم عليك مباشرة فما معك إلا أن تضرب بالسلاح، فوالله أعلم ما عليك شيء إن حصل له القتل. لا تنشغل بأمري كما جاء عن الإمام أحمد، لا تنشغل بأمري قتله. أنت أنوي المدافعة، كيف تدفع عن نفسك بس، كيف تدفع عن نفسك، بأي وسيلة تدفع عن نفسك، لأن في ذاك الوقت قد ما يتهيأ لك أن تختار الوسيلة أو كذا، فتريد أن تدفع لأنه هجم عليك مباشرة، فتريد أن تدفع مباشرة، ما عندك وقت تنظر في أي الوسيلة تدفع بها. لكن إذا كان عندك وقت تنظر في أي وسيلة تدفعه بها فنعم الأسهل فالأسهل. لكن إذا هجم مباشرة عليك يريد قتلك، يريد الاعتداء عليك وعلى عرضك، فأنت تنوي المدافعة، هكذا أنوي المدافعة ولا تنشغل بأمري أنه يقتل أو لا يقتل، أصيب أو لم يصب، أنت أدفع ولا شيء عليك. قال ممكن تذكر شروط الخروج على ولي الأمر؟ كيف ما ممكن تذكر شروط؟ يعني قلنا شروط البغاة، شروط البغاة يعني هو هذا أن يكونوا لهم تأويل سائق ولهم عدد كبير ولهم شوكة ولا يكون عندهم اعتقاد في تكفير الحاكم، يريدون خلع الحاكم وخلع إمرته لأجل مظلمة أو لأجل منكر لكن ما عندهم تكفير، فهذا لا يقال لهم بغاة. وإذا كان صاحب هذا اعتقاد التكفير فهؤلاء خوارج، فرق بين الخوارج والبغاة. وإذا كان تخلف شرط من شروط البغاة فهم قطاع طريق. هل يجوز إطلاق وصف البغاة على الصحابة؟ نعم، يقال طائفة معاوية طائفة الباغية، ما في شيء. البغاة لا يلزم منه لا تكفير ولا تفسير. البغاة عندما يوصف طائفة معاوية بالبغاة فلا يلزم من ذلك لا تكفير ولا تفسير. فالبغاة هم الذين خرجوا على ولي الأمر لتأويل، عندهم تأويل، عندهم شوكة منعة. أحكام البغاة من أين نستفيدها؟ من قتال الذي جرى بين معاوية وعلي. وأحكام الخوارج من أين نستفيدها؟ من قتل علي مع الخوارج. طيب فهذه الفوائد إنما أخذها العلماء سواء في الخوارج كيف يتعاملون معهم، من قتل علي مع الخوارج. وأحكام البغاة من أين نستفيدها؟ من قتل علي مع معاوية. فوصف معاوية بطائفته بالطائفة الباغية هذا لا يلزم منه تكفير ولا تفسيق، بل هم عدول، بل هم إيش؟ عدول رضي الله عنهم. فله أجر واحد معاوية، ولعلي أجران، وكلهم مجتهدون عدول. نعم، هذا الذي عليه ماذا؟ هذا الذي عليه الأئمة والعلماء، بارك الله فيكم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.